إلى أن تبقى هذه الحرب قائمة. وهذا ما يؤكد الآن بأن العالم فعلا هو منقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قسم يمثل أحرار العالم المنتفضين ضد الهيمنة وضد التبعية وضد الاستعمار وضد الاستعباد. مركز القدس قلب فلسطين وأطرافه حركات مقاومة جعلت من المستحيل ممكنا، من الجمهورية الإسلامية إلى حزب الله في لبنان إلى المقاومة في اليمن في العراق في سوريا إلى الشعب الفلسطيني الحر الأبي ومقاومته إلى أحرار العالم الذين انتفضوا في مختلف عواصم العالم، ولكن للأسف الحكومات لم تلبي ولم تستجب لأصواتها. أما المحور الآخر فهو محور الشرق قلب أورشليم قلب إسرائيل، وهذا المحور تدعم الولايات المتحدة الأمريكية وتديره، وهذا المحور أيضا معه أطراف دول التطبيع العربي الذين شاهدوا الدم الفلسطيني ينبت.
نعم. طيب فيما يصر الاحتلال على مواصلة العدوان أستاذ محمد ويلوح بورقة رفح، يبدو أن ساحته الداخلية يعتريها التخبط والتوتر. التظاهرات من أجل إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة ما زالت تتواصل. اليوم يدور الحديث عن استقالة يعني على مستوى منظومته العسكرية. حسب قراءتكم، هل من انعكاسات لهذه التطورات في الكيان على مسار المعركة في غزة؟
نعم، أولا بالنسبة للداخل الصهيوني هو داخل مفكك منذ قبل 7 أكتوبر، وزادت هذه المسألة خلال المعركة وكلنا رأيناها كيف طافت إلى السطح.
نعم.
وقد حاول نتنياهو بعد الرد الجمهورية الإسلامية إلى خلق حالة من الاستقواء على قاعدة أن هناك الآن عدو استراتيجي ويؤثر بشكل كبير جدا، وأن لا أريد أن أسمع أي صوت يرفض قراراتي. ولكن بعد فشله في الرد وبعد أن أظهرت الجمهورية الإسلامية بشكل وحجم الرد عجز الاحتلال عن الدفاع عن نفسه، وأنه يحتاج فعلا لرعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكد أن وضع إسرائيل في المنطقة يتقلق وربعها يتآكل، هذا كله جعل من البيئة الداخلية تنتفض من جديد ولكن بشكل أوسع نتيجة هذا الفشل ضد نتنياهو. وعادت الأصوات تصل إلى السطح، ونتنياهو هو نفسه عاد لسياسة التخوين والتشكيك، وهذا ما يؤكد بأن الفشل في الميدان هو السبب الأساسي لهذه الأشكاليات. كذلك حضور قوى المقاومة، وهذا ما أثر بشكل كبير جدا على الداخل الصهيوني وجعله في حالة تخبط.
نعم.
إنجازات المقاومة في الميدان وعدم قدرة نتنياهو بعد كل هذه الأيام والأشهر من القتال أن يحصل على صورة إنجاز. بالنسبة لرفح، الاحتلال دائما ما كان يكتشف أهداف جديدة يحاول من خلالها المماطلة والاستمرار في الحرب وفي العدوان والإبادة. هو الآن يتحدث عن رفح ويصوت إعلاميا على أنها ستكون صورة النصر وأنه سيستطيع دخولها أن يسحق المقاومة، ولكن بطبيعة الحال بالتجربة هذا غير صحيح، والدليل أنه دخل واجتاح الشمال وخان يونس ثم ومعظم المناطق في الجغرافيا، ولكنه لم يستطع أن لا أن يشتت المقاومة ولا أن يخرج الأسرى بلا قيد أو شرط. ونحن نؤكد بأن دخوله رفح بحال حاول أن يدخل رفح ويصد عملية عسكرية فيها لن يعطي أي فرصة لأن يخرج بصورة انتصار، وسيعود للنقطة الأولى قبل الاجتياح دون تحقيق أي شيء سوى الإجرام بحق المدنيين. ونحن نحذر بدورنا من المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي من مجزرة ومقتلة عظيمة يحدث لها الاحتلال في رفح من خلال الضغط والقصف العشوائي للمدنيين لأهالينا لأطفالنا لنسائنا لشيوخنا. ونتوعد هذا الاحتلال لأننا حاضرون في رفح كما كنا حاضرين ولا زلنا
في كل الجماعات
القطاع، ولا زلنا حاضرين بفضل الله في الشمال الذي قال أنه قدر على المقاومة فيه. نقصف مستوطنات غلاف غزة ونشتبك مع قوات الاحتلال. كذلك في رفح هناك رجال أشداء مؤمنين بقضيتهم ومستعدين لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أبناء شعبهم. يقول رفح ليس نزهة، على الاحتلال أن يفهم ذلك وعليه أن ينتظر منا الكثير في حال أثر على القيام بهذه العملية.
نعم، الموقف الغربي وبالتحديد الأمريكي أستاذ محمد، يعني مواقف تعبر عن الاستياء من استهداف المدنيين مقابل ضخ المزيد من المال والسلاح للاحتلال، كيف يمكن تناول هذا الموقف أيضا؟
أحسن، يعني نحن نسمع نسمع من الولايات المتحدة الأمريكية حديثا عن ضرورة عدم استهداف المدنيين وضرورة منه العكس، حيث يدعمون الاحتلال بكل السلاح الذي يسقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تكذب تضلل على مدار الوقت.
نعم.
وهي المسؤولة منذ اللحظة الأولى منذ مجيء بايدن وقبل ذلك عن حضور هذا الكلام في المنطقة وعن إجرامه وعن إبادته في قطاع غزة. ونحن بالنسبة لنا هي ليست شريك في هذا العدوان فحسب، إنما هي من تدير وتقود هذا العدوان. منذ أيام خرج لنا الأمريكي وأرسل لنا بمقترح حاول تسويقه إعلاميا على أساس أنه يجسر الفجوة بين ورقة المقاومة وورقة العدو فيما يخص مسألة التفاوض، ولكن نحن نؤكد من خلالكم الآن أن هذه الورقة ليست سوى نسخة سيئة معدلة لورقة العدو على المستوى الشكلي مع تسويق تضليلي. وعلى ذلك نحن كمقاومة أرسلنا الرد بالتأكيد على مواقفنا وعلى النقاط الأربع التي لطالما تحدثنا عنها من وقت إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وإيواء النازحين ومسألة المساعدات قبل أن يتم الحديث عن مسألة إخراج الأسرى، ولن نفرط بهذه الورقة. العدو يحاول أن يأخذها دون دفع الثمن. وعلى ذلك نقول الآن المفاوضات معلقة، ولكن الاحتلال بطبيعة الحال نحن نتوقع أن يعود ويطلب استئناف المفاوضات، لأن الأسرى لا زالوا بين أيدينا وهي نقطة القوة الأساس.
طيب، ويعني بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. كان هناك كلمة للمسؤول العسكري عن كتاب القسام أبو عبيدة بهذا الصدد، هنا ماذا في معادلة المقاومة سيد الكريم؟
نعم، المقاومة الآن لديها الكثير من أوراق الضغط والقوة، الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والغرب ودول التصدي يتحدثون معنا بطريقة تفقد انتصار الاحتلال في الميدان، ولكن طالما أن المقاومة الفلسطينية لا زالت حاضرة ومؤثرة وتؤلم هذا الاحتلال وتكسب تدرس تجعل يدفع ثمن كبير جدا لوجوده في قطاع غزة، فإذا نحن لازمنا بخير. كذلك الشعب الفلسطيني بفضل الله الآن لا يقاتل لوحده، إنما معه أحرار العالم من محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران، وهم جديون جدا ونحن نثق بهم ونثق أنهم لن يتخلوا عن فلسطين ومستمرون في المواجهة وفي التصعيد حتى يتوقف هذا العدوان. المنطقة، كل المنطقة الآن على صفيح ساخن، صفيح ساخن. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل هذه المسؤولية في حال استمرار الحرب، يمكن أن نذهب إلى سيناريوهات كبرى، والمقاومة مستعدة وهي على قلب رجل واحد، والتنسيق على مدار الوقت ليس فقط في الداخل الفلسطيني إنما على مستوى المحور كذلك. أيضا بالنسبة للضفة الغربية، نحن كحركة جهاد إسلامي من خلال كتائبنا المقاتلة التابعة لشرع القدس على امتداد الضفة الغربية والتي أبدعت في قتال الاحتلال، نؤكد على أن الضفة الغربية ومن خلال الإشارات الأخيرة من إضرابات وعصيان مدني مشترك ومظاهرات والتفات حول المقاومة والمشهد الذي رأيناه في نوب شمس حول هذا الاستفتاء الجماهيري أنهم مقاومة، كل هذه مؤشرات انتفاضة فلسطينية عارمة وطوفان جماهيري هادر في الضفة الغربية. كل هذه نقاط قوة، نحن لن نتراجع مع كل هذه التضحيات ولن نعطي إعطاء ذليل ولن نتخلى عن هذه الدماء المباركة التي قدمها شعبنا الفلسطيني ما يزيد عن 4200 شهيد وعدد كبير جدا من الجرحى وعدد كبير جدا من الأسرى. كل هذه التضحيات بعين الله ولن تذهب سدى، وهناك مقاومة لن تتراجع أبدا، وكل من فيها مقاتل مقاوم صامد رغم الظروف الصعبة. نحن أبناء البيوت المهدمة، نحن الذين قتلت نساؤنا وأطفالنا وشيوخنا، لم نأتي من المريخ، نحن أبناء هذا الشعب وجدنا لأجل أن نقاتل لأجل أن نحميه وندافع عن مقدسات الأمة، كل الأمة في جدارها الأخير. هذا ديننا وديننا وهذه فطرتنا، ولن نتراجع بإذن الله ولن نعطي إعطاء الذليل. وهياك منا الذلة أو أن نقول للاحتلال خذ ما تريد، هذا الزمان لن يأتي علينا ولن يأتي اليوم الذي نفرط فيه لحقوقنا.
أحسنتم طبعا، وأود أن أتساءل أيضا إضافة إلى ما تفضلتم حول محاور الإسناد التي اليوم رفعت من وتيرة عملياتها أستاذ محمد على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
ما نريد أن نؤكد عليه بأن قوة محور المقاومة ومن خلال تواصلنا الدائم معها على مستوى 24 ساعة، هذه القوة هي أصيلة في انتمائها لهذه القضية والتزامها بها. رأينا اليمن العزيز كيف خرج من سنوات عجاب بحرب روس وظلم كبير جدا ولم يأخذ استراحة، إنما قرر أن يقيم مع الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة، قرر الدفاع عن فلسطين وأهلها، قرر الالتزام بإسلامه وعروبته ليكون مثال لكل الأمة. كذلك الأحرار في العراق الذين انتفضوا وساروا وقدموا الكثير جدا، والإخوة في جنوب لبنان الذين كانوا معنا منذ اليوم الأول وقدموا الشهداء، كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا المحور مقتدر ويغير المعادلات ويقول باللسان الفصيح للولايات المتحدة الأمريكية، نحن لم نكسر حالة الردع الصهيونية في المنطقة فحسب، بل كسرنا كذلك حالة الردع الأمريكية في المنطقة، وأكدنا على أن هذا الشيطان يهزم وهذا الشيطان يضرب وتبث قواعده، وب بأن كل هذه الحالة الموجودة في منطقتنا هي دخيلة وغير مسموح أن تبقى، وبالتالي محور المقاومة لا يخوض حرب فقط هذه الجولة، هناك جولات قادمة وهذه حرب طويلة جدا دونها، يعني لن نتراجع ونبقى نقاتل حتى نرغم الولايات المتحدة الأمريكية على الخروج بشكل كامل من المنطقة كما كسر رأسها في العراق وفي أفغانستان وفي فيتنام وغيرها من المناطق، وكما كسر رأس هذا الاحتلال في بنت جبيل ومارون الراس ووادي الحجاز في لبنان وفي غزة وفي الضفة الغربية في جنين ونابلس وطول كرم ومخيم نور شمس، كذلك بإذن الله على مستوى كل فلسطين سنزيل هذا الرجل وهذا الشيطان الأكبر حتى نزيل هذه الغبة السرطانية وتعود البلاد كل البلاد وتعود العالمية الإسلامية كما نريد. من حق الإنسان أن يختار أن يكون حر، وإحنا اخترنا أن نكون أحرار واخترنا أن نقاتل هذا المحتل بكل ما أوتينا من قدرة رغم اختلاف الإمكانيات. وأخي العزيز أختم بالنهاية،
نعم،
ما قمنا به يوم 7 أكتوبر يؤكد على أن الإنسان الحر إذا ما أراد أن يتحرر وأن يعيد حريته وكرامته ويحافظ على شرفه يستطيع أن يفعل
بالفعل،
وبعد القصف وبعد سنوات عجاف من الحصار لنقوم بكل هذه الإنجازات يوم 7 أكتوبر يعني نفعل ما نفعل بهذا الاحتلال. وهذه رسالتنا لكل أحرار العالم، انتفضوا ثوروا دفاعا عن حريتكم وعن كرامتكم وعن استقلالكم ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد كل معتدل مغتصب للأرض بجاهد من الخيرات والمقدسات. هذه قضية الأمة، قضية الإسلام، دونها يعني هذا إسلام وكفر. هذا هو قتلنا مع هذا الاحتلال. المسجد الأقصى المبارك لكل المسلمين، ومن العار ومن المعيب أن يختار البعض جانب الاحتلال في قضية سامية واضحة مثل قضية المسجد الأقصى المبارك وقضية فلسطين.
نعم، وأنا طبعا لا أود أستاذ أن أطيل عليك أستاذ محمد، ولكن فقط أتساءل عن ساحة الضفة الغربية، هناك تطورات حصلت في هذا الجانب وأحداث، كيف تنظر إليها ودورها وهي خاصرة حقيقة مهمة للمحتل؟
نعم، بطبيعة الحال الضفة الغربية تغلي الآن على وقع جرائم الجيش الصهيوني غير المسبوقة، وعلى وقع اعتداءات المستوطنين المسلحين من قبل بن جسير، وعلى وقع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. وفي ظل هذا الانعدام التام بأي أفق سياسي فإن كافة الاحتمالات متوقعة في الضفة الغربية. نحن بفضل الله استطعنا من خلال حركة حزب المقاتلة، من خلال الشهيد جميل العموري الذي أسس أول كتيبة مقاتلة لسرايا القدس في الضفة الغربية وأول كتيبة فلسطينية في الضفة الغربية، استطعنا أن ننتقل من منطقة إلى أخرى، والآن موجودون في معظم المناطق في الشمال ونسعى إلى أن تكون موجودة كتائبنا من بداية الضفة الغربية. هذه الكتائب مؤثرة وهناك اتفاق حول جماهير كبير جدا حولها، وبإذن الله الضفة الغربية ستعود إلى ما كانت عليه
إن شاء الله.
اشتباك في كل حي وزقاق هناك اشتباك مع الاحتلال، ورسالتنا للسلطة الفلسطينية بأن الاحتلال ما كان يقوم بكل هذه المجازر وبكل هذه الإبادة وباعتقاله لأكثر مما يزيد عن 8500 فلسطيني،
نعم،
وقتل لما يقارب 500 فلسطيني في الضفة الغربية لولا حالة الضعف ولولا تزييق الأمن ولولا حالة الإذلال وإعطاء الكريم للاحتلال. السلطة لم تستطع أن تدافع حتى عن مكتب الرئيس ما يسمى بالرئيس، وفككت النقابات والمؤسسات والمنظمات والكتب الطلابية، يعني نزعت مخالبنا بأيديها وتركتنا للاحتلال. تقول لهم عودوا إلى رشدكم، تقول لكل من هم منطويل تحت هذه السلطة 75 قطعة سلاح في الضفة الغربية لم تتحرك للأسف في مواجهة هذا الاحتلال. الآن آن أوان الأحرار،
نعم،
أن ينتفضوا، نعم، ويعودوا إلى فلسطينهم ويقاتلوا هذا المحتل. ونحن كحركة جهاد إسلامي قرارنا واضح، ندعم الضفة بكل ما أوتينا من قدرة وبكل ما نستطيع أن ندخل وأن نعطيه للمقاومين من سلاح ومستعدون لدفع أي ضريبة كانت في سبيل ذلك. سنعيد الضفة الغربية عن بكرة أهلها مشتبكة كما كانت أيام العياش وبعد الكرمي وكافة المقاتلين من محمود طوالبة ورياض الدير وغيرهم، لتعود الضفة نقطة اشتباك. الضفة جوهر الصراع أخي الكريم، الضفة بالنسبة للاحتلال هي أرض التوراتية بين قوسين، هي ليست موجودة في حيفا ولا عكا ولا غزة بل في الضفة الغربية، ويعتقد الاحتلال بمسيطرته الكاملة على الضفة ستعني فيما تعني بناء الهيكل والسيطرة على المنطقة كل المنطقة، وعلى ذلك هو يرسل ما يزيد عن 2000 جيش لضمان الأمن في الضفة الغربية، وعلى ذلك نحن نقاتل ونستمر في القتال. وسيرى الاحتلال في قبل الأيام زيادة في العمليات، وأؤكد في نهاية هذه الكلمة بأن نحن استطعنا بفضل الله أن نرفع نسبة نسبة العمليات في القصة الغربية إلى نسبة 350% منذ عبر كل تفاضل الأمر.
ممتاز.
وفي قابل الأيام هناك تطور بإذن الله على كافة المستويات، طالما أن الشعب الفلسطيني متفق مع المقاومة يريد أن يقاتل بأسماله
صح
وبكل ما يستطيع، والبرودة تورث المقاتل إلى آخر حتى يستمر هذا الاشتباك.
إن شاء الله يكون كذلك. وألف تحية لك الناطق الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان محمد الحاج موسى، كنتم معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم. مرة أخرى نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر، ما زالت صورة الوضع العام تتشكل في ميدان المواجهة من جبهتين، جبهة قطاع غزة شعبا ومقاومة من جهة، وجبهة الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب من جهة أخرى. ما يمكن أن يضاف في جبهة قطاع غزة محور المقاومة هي الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، أما وضع أمريكا والغرب ضمن جبهة الكيان الصهيوني فيتسم بتدخلهم المباشر لا سياسيا وموقفا فحسب، وإنما أيضا في الدعم المباشر عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. نعم مستمعينا الأكارم، ضمن إطار عمل جبهات الإسناد لغزة يوسع حزب الله دائرة الاستهداف شمال فلسطين المحتلة ويزيد مستوى القلق لدى العدو الصهيوني ومستوطنه. الزميل غسان عبد الله وافانا بهذه الصورة التالية، نستمع إليها.
إلى شمال عكا وصلت المسيرات بعدما وسعت المقاومة الإسلامية في الأيام القليلة الماضية نطاق عملياتها باتجاه أهداف حيوية داخل الكيان الصهيوني، مستهدفة قاعدة عين زيتين قرب صفد بعشرات صواريخ الكاتيوشا وخلال الساعات الماضية استهدفت مقرين لقيادة النخبة في جيش العدو أي جولاني وإيجوز شمال عكا في رسالة يحسن العدو قراءتها، أي أن الأهداف العسكرية داخل الكيان الصهيوني في مرمى صواريخ ومسيرات حزب الله. قلق يومي يعيشه مستوطنو منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة على مستقبل وجودهم، فصفارات الإنذار في هذه المنطقة لا تهدأ ليل نهار.
لقد سمعنا صوت الانفجارات، وعلى ما يبدو أن هناك طائرة مسيرة وصلت للمنطقة. أنا أذكر الجميع أن شواطئنا مغلقة، وهناك الكثير ممن أصيبوا في الذعر في المنطقة.
المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو قال أن 200,000 مستوطن صهيوني نزلوا إلى الملاجئ بسبب مرور مسيرات حزب الله في سماء نهرية، فحتى هذه الملاجئ لم تعد آمنة بالنسبة للمستوطنين، فالعدد الأكبر منهم نزحوا إلى منطقة الوسط، ومن استطاع اختار السفر سبيلا للفرار من الواقع المرير وغير المسبوق في تاريخ كيان. لا يخفى على الصهاينة سوداوية المشهد في شمال فلسطين المحتلة، ويتحدثون عن ازدياد الأمور سوءا وعجز القيادتين السياسية والعسكرية عن تخفيف وطأة التهديدات التي تلاحقهم منذ 8 أكتوبر الماضي نتيجة صواريخ حزب الله ومسيراته. ولسان حالهم يقول: إلى أين سوف نعود؟ ألم تروا ماذا فعل بنا حزب الله في عرب العرامشة وبيت هلل وأفيفيم وغيرها من المستوطنات على امتداد الحافة مع فلسطين المحتلة؟
مع شكرنا للزميل الإعلامي غسان عبد الله على هذا التقرير، ننتقل إلى طلال حمادة، حيث أحصى الإعلام الحربي في لبنان والعراق واليمن تنفيذ 1998 عملية ضد المصالح الصهيونية والدول الداعمة على غزة خلال 200 يوم ويوم من عملية طوفان الأقصى. نستمع إلى الزميل طلال حمادة.
200 يوم من عمليات طوفان الأقصى، ولم تزل جبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق تؤدي قصتها في إسناد مقاومة الشعب الفلسطيني في ملحمة الصمود والبطولة. الإعلام الحربي في الجبهات الثلاث أحصى 1998 عملية نفذت ضد المصالح الصهيونية والدول الداعمة للعدوان على غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت 1637 عملية توزعت على 1404 استهدافات لمواقع قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، 51 استهدافا جويا و 182 استهدافا لمستوطنات العدو. أما المقاومة الإسلامية في العراق فقد نفذت 243 عملية تضمنت 90 هدفا في العراق و65 هدفا في الكيان الصهيوني و88 هدفا ضد قواعد الاحتلال في سوريا. القوات المسلحة اليمنية شنت 118 عملية منها 98 عملية بحرية و18 عملية طالت الكيان الصهيوني واستهدفت طائرتين تابعتين للدول المساندة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
مستمعينا مستمعاتنا، تتفاعل التظاهرات المؤيدة لفلسطين ورفضا للعدوان الصهيوني على غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، مما دفع السلطات إلى محاولة إسكات هذه الأصوات عبر شن حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين في عدد من الجامعات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
في بلاد تدعي الحرص على حرية الرأي والتعبير يمكنك أن تتوقع كل شيء، فجأة تنقلب المفاهيم فتصبح الحرية مقيدة والمطالبين بها متهمون بل معتقلون. طلاب جامعيون باتوا رهن الملاحقة في قلب الجامعات الأمريكية، والسبب المطالبة بوقف حرب الإبادة الصهيونية في غزة. إذ شنت الشرطة الأمريكية حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعتي ييل في كونكتيكت ونيويورك في منهاتن، وذلك بعد ساعات من إلغاء جامعة كولومبيا حضور الطلاب بعد سماح إدارة الجامعة للشرطة بإخلاء مخيم نصب تنديدا بالجرائم الصهيونية.
أنا هنا اليوم للتضامن مع جامعة كولومبيا بالطبع، ولكن بشكل أكبر للتضامن مع حركة التحرير الفلسطينية. نحن هنا اليوم لإدانة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين والتطهير العرقي المستمر الذي ساد منذ 75 عاما.
كنا نتابع ما يحدث في جامعة كولومبيا وشعرنا بالاستياء الشديد عندما تم القبض على أكثر من 100 متظاهر. نحن هنا وقبل كل شيء من أجل فلسطين حرة ومحررة، ونحن هنا أيضا للحديث عن قمع الطلاب الذي يحدث على وجه التحديد هنا في إمرسون.
وطالب ناشطون الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي تستفيد من الأعمال الصهيونية في غزة وبالشفافية في الاستثمارات المالية للجامعة.
نريد من كلية إمرسون أن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأن تكشف عن جميع الاستثمارات المالية في المنظمات اليهودية وأن تسحب الاستثمارات من تلك المنظمات وأن تسقط جميع التهم الموجهة ضد الطلاب بسبب الإجراءات التأليبية.
تتدحرج كرة الاحتجاج داخل الجامعات الأمريكية، فالسكوت عن جرائم الاحتلال في غزة بات أمرا مشينا، ما دفع بأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا إلى تنظيم إضراب كبير تضامنا مع الطلاب المدافعين عن فلسطين.
نعم، ونحن نشكر حقيقة الزميلة فاطمة حجازي على هذا التقرير. نقول القيادة الصهيونية ومعها بايدن معلقان على رأس شجرة لا تنزلهما عنها، كما يريدان إلا الحرب البرية والانتصار فيها، ولهذا فإن كل ما يفعلانه يعني أنهما سيظلان على رأس الشجرة، وسيستمر الوضع الراهن على ما عشناه خلال الأيام الأخيرة بكل سماته، مع ما يمكن أن يحدث من تغيير كمي هنا وهناك، ولكن ضمن خيمة المعادلة الراهنة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرابعة عصرا، هذه قهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المستمر على وسط وشمال قطاع غزة.